بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد في قلوب من نور، وإحنا في المرحلة الثانية من هذا البرنامج. وكنا قسمنا البرنامج إلى مراحل. المرحلة الأولى تكلمنا فيها عن القلب القاسي وكيفية معالجة قسوة القلب، وجينا بعد كده وانتقلنا إلى نوع آخر من القلوب وهو القلوب السقيمة. وعلى مدى الخمس حلقات الماضية كنا ابتدينا في الكلام عن أخطر آفات القلب وأخطر أمراض القلب، وتكلمنا عن حب الدنيا وكيفية إخراج حب الدنيا من القلب. النهاردة هننتقل إلى آفة أخرى ومرض آخر ويلي حب الدنيا في الخطورة، ألا وهو مرض الشهوة. لما أقول كلمة الشهوة الناس على طول هتفكر دلوقتي في ذنوب كتير قوي، يمكن كل ذنب الواحد بيقع فيه او اخطر الذنوب اللي بيفتكرها ليها متعلق بموضوع الشهوة. ايه العلاقة ما بين القلب وما بين الشهوة؟ كتير بياخد الموضوع ده وبيحللوا تحليل خاطئ. يا جماعة، انا دايما اقول للشباب ان موضوع اطلاق البصر او العادة السيئة او الحب والعشق والصحوبية وبقى نوصل الى الفواحش والعياذ بالله، ان مبدأ الموضوع مش حسي، القصة مش في الغريزة، المشكلة اصلها قلبي. تعالوا نشوف الكلام ده وناخد الأدلة عليه. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن إطلاق البصر ما قالش إن الواحد عشان يغض بصره هو عليه إن هو يغمض عينيه وخلاص. ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فاتكلم في الآية عن معنيين، أزكى، وطالما بنتكلم عن تزكية يبقى تزكية للنفس وتطهير للقلب. ما قالش كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويعرضوا عن كذا وكذا من الأمور الحسية، لا لا لا، ما اتكلمش على المعنى كده، اتكلم على المعنى إن أصله آفة داخل القلب، إن إطلاق البصر بيفسد القلب. وبالتالي قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير. ولو شفت اسم الله الخبير في القرآن اعرف إن ربنا بيتكلم عن حاجة جواك. إن الله خبير، ربنا مطلع على اللي في قلبك. أصل أنت قلبك حب المعصية دي، قلبك ركن على المعصية دي، فبالتالي حبب ليه. عشان كده لما هنيجي نعالج أمراض الشهوات دي وإشكالياتها وتأثيرها هنعالج قلبيا الاول قبل ما نعالج حسيا. يعني انا مش هقولك غمض عينيك، ومش هقولك انت عليك ان انت طول ما انت ماشي في الشارع، كل الموضوع بسيط قوي، ان انت لما ترى امرأة متبرجة ولا حاجة ان انت تعرض ببصرك، مش ده بس العلاج. العلاج هيبقى في حب القلب وإلف القلب للذنب. ازاي ده يطلع؟ هو ده هيبقى محور كلامنا على مدى الحلقات القادمة واحنا بنتكلم في الملف ده، ملف الشهوة. النهاردة انا عايز افهمك شوية امور مهمة جدا في قضية الشهوة، وابصرك بحجم المشكلة عشان احط ايدك على خطورة الموضوع واثاره عليك، لانك في ناس عادة في افات القلوب دي بتبقى ما بين امرين، وانا دايما اقول الكلمة دي، لا تهون ولا تهول. لا تهون المشكلة والموضوع كل الناس، يعني يا عم الشيخ كلهم بيبصوا وكل الناس بتعمل المعاصي دي، فادونا كلام واقعي ما تقولولناش كلام مش هيحصل. ما تقوليش وانا شاب وانا عندي دلوقتي كام وعشرين سنة وفرصي في الزواج اصلا بتتأخر، وبعد كده تقولي ما تبصش، ما تعملش عادة سيئة، ما تسويش كده، ده كلام مش واقعي. ففي ناس تبتدي تقولك يعني ما تحبكهاش قوي في موضوع الشهوة ده لان كل الناس بتعمله، فبيهون المشكلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي ناس بتهول الموضوع، وبيجي لي يعني مئات الرسائل، بل اغلب مشاكل الناس كلها بتبقى حوالين الموضوع ده، فيهول المشكلة ويبتدي يقولك خلاص انا الذنب ده انا مش قادر اتخلص منه وما عنديش حل ان انا اعمل فيه ايه، انا يظهر هقابل ربنا بالذنب ده مفيش حلول. يهول المشكلة لغاية ما يوصل الى اليأس والى القنوط من حل لهذه المشكلة. انا عايز احطك في الموضوع وبصرك زي ما بنعمل الحلقة الاولى دايما في عرض المشكلة، نتكلم عليها، نبتدي نشوف ايه مظاهرها علشان نبتدي خطوات العلاج بعد ذلك. يعني اول شيء عايز احط لك المعنى ده والحديث الجميل ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة. الله، ربنا سبحانه وتعالى يعجب، ودي من صفات المدح ان ربنا يعجب بيك، وممكن يكون ده سبب في ان ربنا يثني عليك، وممكن يكون ده سبب في ان ربنا يحبك. الشاب ليست له صبوة، ما عندوش مشكلة في موضوع الشهوة، ما بيصبوش الى النساء، ما بيصبوش الى هذه الامور. الكلام طبعا للشباب وللفتيات. يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة، ده بيأصل لي اصل في الموضوع، الا وهو ان الشهوة امر فطري، فبالتالي ما تستحيش من انك تقول انا عندي مشكلة بس انا مش عارف اصرف المشكلة دي ازاي. اول شيء الاصل كده، الاصل انه هيحصل اشكال في الموضوع ده بس لازم تحصن نفسك منه. ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلق الانسان ضعيفا. قال سلفنا: ضعف الانسان في ميله للاخر، للجنس الاخر، في ميل الرجل للمرأة وفي ميل المرأة للرجل، من هنا يكون ضعفه. فأول قاعدة هنبني عليها الموضوع أن تعترف بضعفك وأن تعترف بمشكلتك، كما قال أهل العلم: الاعتراف يهدم الاقتراف. في مشكلة؟ في مشكلة. المشكلة دي هتتحل ازاي؟ اول شيء ان انا اعرف هو ربنا ابتلاني اصلا بموضوع الشهوة ده ليه، ربنا ركبها فيا علشان تبقى اقصر طريق للجنة. وانا دايما اقول الكلمة دي والشباب يضربوا كف على كف: يا شيخ قول اقصر طريق للنار. ماشي، ما هي الشهوة هي اللي بتخلينا نقع في البلاوي السودة دي والمعاصي دي كلها، انت بتقول اقصر طريق للجنة؟ انا اقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال: حجبت النار، وفي لفظ مسلم حفت النار بالايه، حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. يعني يعني انت لو ثبتت في الباب ده، لو عصمت نفسك في الباب ده، لو استعصمت زي ما هنقول في دراسة خاصة لقصة سيدنا يوسف، لو استعصمت بالله تبارك وتعالى وقلت معاذ الله انه ربي احسن مثواي، تبقى اقصر طريقك للجنة. هو ده المطلوب، انك تثبت في الباب ده، انك تعرف تتعامل مع موضوع الشهوة ده. لو عرفت تعمل ده يبقى ذللت لك ابواب الجنة وفتحت لك ابواب الجنة. إنما لو سبت الحبل على الغارب هنا الخطر. عشان كده حط المعنى ده قدامك قوي. أول شيء أنت ضعيف ومحتاج تستقوي بالله ومحتاج العون والمدد من الله عز وجل ليعصمك. تاني حاجة اعرف ان الشهوة دي هتبقى طريقك للجنة لو نهيت نفسك عن الهوى، لان هو ده عنوان دخول الجنة. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. طيب بعد المقدمتين دول عرفت ان انا غلبان وضعيف ومسكين، وعرفت ان موضوع الشهوة ده موضوع فطري وجبلي، وان انا ما علي ان انا مستحيش في طلب العلاج، وعرفت كمان انه لو انا ثبت في الباب ده الجايزة قد ايه. طيب انا عايز بعد كده اقول لك حجم المشكلة من كلام الغرب. عندنا تقرير عمله بعض الباحثين، التقرير ده بيذكر فيه قد ايه انه الغزو الثقافي اللي حصل لبلاد المسلمين، بل التيارات الفكرية اللي كانت تعادي تماما بافكارها هذا الدين، بل حربت مش بس الدين ديننا الاسلام فقط، بل حربت الاديان من اتجاهات العلمانية والليبرالية وغيرها، اتخذت سلاح الشهوة ده علشان تروج لهذه الفكرة. لما تعرف انه الصهاينة اتخذوا السلاح ده ونصوا على الكلام ده في بروتوكولات حكماء صهيون، انه اللعبة هتتلعب على شباب المسلمين منين؟ هتتلعب بسلاح الشهوة. تعال اقول لك شوية احصائيات كده عشان نحط نفسينا في حجم المشكلة. وزارة العدل الامريكية في دراسة لها قالت ان تجارة الدعارة والاباحية المطلقة تجارة رائجة يبلغ رأس مالها، الكلام ده كان في اوائل يعني من حوالي 10 سنين الدراسة دي، يعني دلوقتي ممكن تضرب في الضعف على الاقل، رأس مالها حوالي 8 مليار دولار، وان تجارة الدعارة هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات، اشرطة الفيديو، القنوات الفضائية الاباحية، الانترنت والمواقع السيئة. وافادت احصاءات الFBI الاستخبارات الامريكية ان هذه التجارة هي ثالث اكبر مصدر للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار، حيث ان بايديهم 85% من ارباح المجلات والافلام الاباحية. يعني تنظيم، يعني ان الموضوع معمول بتخطيط. وشوفوا قد ايه حجم الخطر ده. في الوقت الحاضر في امريكا لوحدها اكتر من 900 دار سينما متخصصة في الافلام الاباحية، في 15,000 مكتبة ومحل فيديو تتاجر وتروج لهذه الاباحيات. امريكا في الماضي كانت تحارب الى درجة كبيرة انتشار الاباحية في مجتمعها بفرض بعض النظم والقوانين، لكن من الملاحظ في هذا العصر ان المعارضين لانتشار الاباحية بدأوا يخسرون هذه الحرب، حيث نجحت الاستوديوهات بتخفيف المراقبة على الافلام، وتم بنجاح مؤخرا في سنة 96 الغاء قانون العفة في الاتصالات. الكلام ده في امريكا وتلاقوا له صدى هنا. شوية شوية يقولك مش عايزين الرقابة، شوية شوية مش عايزين سلطة الازهر، انا حر الافلام تبقى فيها الاول نسبة مشاهد العري وكذا وكذا تبقى محطوط لها حدود، بعد شوية لا انا فكري وانا اقول اللي انا عايزه. طب والشباب اللي هيقعد يتفرج والغرائز دي والمشاكل دي، وحنتكلم في اطلاق البصر وحنقول انه جزء من 24 جزء من الثانية بيأثر في العقل الباطن وبيسبب، لو انت شفت كده يعني حاجة انت ما ادركتهاش بتخزن في عقلك الباطن وتسبب استثارة خاصة. يعني لو شاف حاجة امال بقى اللي هيقعد قدام صورة صورة اباحية مثلا ولا هيتفرج على فيلم هيكون عامل ايه؟ الحرب احنا مش واخدين بالنا منها والشباب عايشينها ومقضينها، وطالما بألبي رغباتي وشهواتي مش مشكلة. الحرب من كل النواحي، شوفوا قالوا انه طبعا امريكا هي اولى دول العالم في انتاج المواد الاباحية، هي تصدر سنويا 150 مجلة من هذا النوع بحوالي 8000 عدد سنويا. تجارة تأجير الافلام الاباحية زادت من 75 مليون الارباح بتاعتها الى 665 مليون، والكلام ده كله زي ما بقول في خلال حوالي 10 سنين اللي فاتوا. النت طبعا، ولو النهاردة شفنا الاحصائيات واتعملت احصائيات على الترتيب المواقع من حيث الشباب العربي اللي بتخش على انهي موقع، موقع رياضي، موقع سياسي، موقع مثلا ثقافي، موقع ديني، طبعا رقم واحد لشباب المسلمين للأسف الشديد هي المواقع الإباحية. بيحاربك بيك، بيحاربك بشيء جواك ربك فطرك علشان يبقى ده سبب لعمارة الأرض، علشان يبقى في الحلال وتستمتع به في الحلال، فبدأ يحاربك بشيء جواك وانت مش داري، وانت سايب نفسك، وانت سايبة نفسك ومش واخدين بالنا. انا لو كلمتكم عن القصص اللي بتورد عليا من شباب وبنات بيبعتوا على ايميلات، وطبعا بتبقى متحررة مش معروف هي مين، فبالتالي بتكتب وتقول المشكلة قد ايه بقت صعبة. المشكلة انه بقى زي ادمان المخدرات، واحد يدخل على موقع من المواقع دي شوية بشوية، الاول خالص بيلبي شهوته، عايز يعرف، عنده شغف، اشمعنى ما انا راخر، ما انا راجل، وهي تقول ما انا كمان كذا، والمسائل بتمشي بالطريقة دي، والشيطان يروج للسلعة الباطلة دي، وشوية بشوية يتعود، يحلف لي ناس يقول لي اقسم بالله القصة مش شهوة، القصة بقت عادة، انا خلاص بقعد عايز كده، اتعودت على كده ومش عارف اخلص من السجن ده، سجن الشهوة، اعمل ايه في نفسي؟ طبعا البداية ان الشيطان لقى في القلب ميل، لقى في القلب ضعف، ومن هنا دخل ونفس سمومه وابتدى الموضوع من نظرة شوية بشوية بدأ يشوف حاجات أسوأ، شوية بشوية بدأ يفكر في صحوبيات، بدأ يفكر في علاقات، شوية بشوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها الاستماع، والرجل تزني وزناها الخطى. شوفوا قال ايه بعد كده، والقلب يزني. هو القلب بيزني؟ ايوه القلب بيزني، وزناه التمني. ابتدت ببصة، وبعد شوية كلمة، وبعد شوية عايز يمسك ايدين، وبعد شوية بدأ يمشي وراها ويمشوا مع بعض وصحوبيات، وشوية بشوية بدأ يتمنى الزنا، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الموضوع كبير وخطير، لأنه لو أنا عملت دلوقتي استبيان وأنا بطالبكم بده وسألتكم رقم واحد في أسباب المعاصي إيه، هتبقى الشهوة، وأنا مغمض هتبقى الشهوة. ايه اكتر ذنب انت بتعمله؟ بصيت على كذا، عملت كذا، الذنوب دي كلها. ايه الذنوب اللي بتتعمل يا شباب ويا مسلمين ويا مسلمات؟ ايه الذنوب اللي بتتعمل في الخلوات؟ ايه الذنوب السر اللي انت بتقع فيها؟ ذنوب السر ذنوب الشهوات والخطر. المعنى ده اللي انا عايز قلبك يحسه، وعشان كده سميت الحلقة دي الحياء والشهوة. اسمع معايا كده ربنا وهو يقول:
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. انا بحس ان احنا كلنا كده لو وقفنا قدام ربنا وقرأت علينا الآية دي وربنا سبحانه وتعالى وجه العتاب الصعب ده المر ده على كل واحد منا وقال لك بقى انت كنت خايف من الناس ومكنتش خايف مني، كنت تستحي من الناس ولا تستحي مني، ما كانش في قلبك رصيد من الإيمان عشان يردعك ويبعدك، ما كنتش بتقول ليه معاذ الله، ما كنتش بتصرخ لي ليه، بتستغيث بي ليه عشان أدفع عنك المشكلة دي. بداية الإحساس بخطر المشكلة ان قلبك يقوم لله بمقام الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحوا من الله استحياؤك الرجل من اهلك. يعني لو في واحد ليه منزلة عندك تحب يشوفك وانت قاعد على موقع إباحي، تحب يشوفك وانت بتبص بصة خبيثة، تحب يشوفك وانت بتعمل وتمارس العادات السيئة، تحب يدخل عليك وانت معاذ الله. لو في القلب إحساس، لو في القلب حياء، لو المعنى ده جوانا هيدفع عنا. يا جماعة شوفوا الاثر ده واستشعروه كده بالقلوب، لانه اساس في العلاج انك تفوق وتحيي قلبك بالحياء. في الاثر يقول الله: ما أنصفني عبدي، عبدي لا يتعامل معي بالعدل، عبدي لا ينصفني، ما أنصفني عبدي أستحي أن أرده ولا يستحي أن يعصيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الله حيي يستحي أن يرد يد عبده صفرا خائبة. سمى نفسه حيي بيستحي منك ان انت ترفع له ايديك وتقول له معاذ الله، تقولها بصدق واخلاص ورغبة حقيقية في التخلص، يستحي انه يرد ايديك وانت ولا على بالك، لا تستحي ان تعصيه وان تبارزه بالمعاصي. يستحي ان يردنا ولا نستحي ان نعصيه. عشان كده موضوع الحياء ده، موضوع الستر حيي ستير، الموضوع ده اساس في علاج خطر الشهوة. قلبك يحس، تبقى عندك الرغبة، عندك مشكلة اتفقنا، لكن اول شيء اولد عندك الرغبة. فاكرين المعادلة بتاعت التغيير؟ المعادلة دي هنقعد نمشي بيها في كل آفة من الآفات. كانت اول عنصر فيها ايه؟ العنصر الاولاني الرغبة. انا لازم يبقى عندي الرغبة ان اتخلص، مش هينفع اعيشها كده، مش هينفع ان نزيف الدم ده ما يوقفش، ما ينفعش ان انا طول الوقت الذنوب دي مش عارف اتخلص منها. هقابل وجه رب كريم ازاي وانا عيني خائنة؟
يعلم خائنة الاعين، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور.
شفتوا الموضوع علاقته ازاي؟ قلبك والشهوة. عينك بصت نكت على القلب نكتة سوداء، فسد القلب، القلب مرض بنظرة. عشان كده قالوا النظرة سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب، يسمم قلبك. هتقابل ربك بعين خاينة ازاي؟ عارف هو ربنا ما بيدفعش عنك ليه؟ هو انت واقع في المشاكل دي ليه؟ والله ثم والله ثم والله المشكلة، انا اسف ما تزعلش مني لو قلتلك وصرحتك، ولو قلتلك وصرحتك، المشكلة ان اللي بيقع في الذنوب دي بيكتب عنده خوان اثيم. ليه؟ احنا لسه قايلين ان ربنا سمى النظر ده سمى خيانة، والخائن عكس الامين. وربنا ائتمنك وانت خنت الامانة، وربنا بيقول
ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور.
ما بيحبهمش. الله يدافع عن مين؟ عن المؤمنين. مين هم المؤمنين؟ عكس الحاجتين اللي ذكرهم في اخر الآية، خوان المؤمن امين، كفور المؤمن شاكر. عايز تعرف انت عندك مشكلة ليه؟ موضوع الشهوة مش عارف تحله ليه؟ مش عارف تغض بصرك ليه؟ مش عارف تتوب لربنا من المعاصي بتاعت الخلوات وذنوب السر؟ مش عارف تقطع الحبال اللي بينك وبين اللي بتحبها ولا بتعشقها؟ مش عارف تنسى الذنوب دي متأصلة جواك ليه؟ رواسب الجاهلية دي بتأذك لفعل المعاصي ليه؟ عشان خنته، عشان ما شكرتش نعمته. وبدل ما تستخدم النعمة في الخير، وبدل ما تستخدمها في طاعته، خنته بيها وكفرت بنعمته. اداك صحة، ولو شاء انه يسلبها منك ومش هتبقى عندك الرغبة دي، وبعد كده تندم وتتحسر وتقول اشمعنى انا اللي ابتليت بده، بقى الناس عايشة حياتهم بشكل طبيعي وانا اللي عاجز عن ان انا اعيش حياتي بالشكل ده ليه؟ قادر انه يسلبك النعمة، قادر انه سبحانه وتعالى في اللحظة اللي انت بتنظر فيها النظر حرام انه ينزل القضاء فتفقد بصرك، قادر انه تشل ايدك قبل ما تتمد الحرام، قادر لكن حليم. فما غرك بربك الكريم، لم يعجل لك بالعقوبة، شافك بتخونه، بتخون الامانة، اداك صحة وركب فيك الشهوة دي علشان خاطر تستعملها في الخير فاستعملتها في الحرام فخنت الامانة، فما عجلكش بالعقوبة رغم خيانتك لي. انا الكلمة نفسها مرة قوي. شوف كده لما واحد تبقى دي صفته بين الناس، اتصوري نفسك انت وانت بتخوني اهلك مع صاحبك، اهلك لما يعرفوا ان انت بتعملي كذا وكذا يبقى عار، وصمة عار، وتبقى مشكلة كبيرة لو اتفضحتي، وانت مش عاملة لهم حساب ولا عاملة لمشاعرهم ووضعهم هيبقى عامل ازاي، وانت بتغلطي وانت ماشي على هواكي وبتخوني اهلك اللي المفروض ان هم يعاملوا بالاحسان احسان، فما بالك انك لو قلتي، اصل احنا للاسف الشديد لما بينا نقول الكلام ده تقول البنت تقول طب ما هي ماما عارفة، طب ما هو مش عارف ايه. ده بالعكس، بقينا في زمن صعب، زمن بيروج فيه للمعاصي والعياذ بالله، وما بقاش الناس واخدة بالها من ان الله يغار وغيرة الله ان تنتهك محارمه، ان ربنا سبحانه وتعالى يغار في السماء. فيا ستي اذا قلتي ماما عارفة ولا مش عارف مين عارف والدنيا يعني ذوق خالص، لو كده طيب وربك، في ناس انا عارف دلوقتي هتبقى عايزة ما تسمعش الكلام ده وعايزة تحول دلوقتي، وبلاش الكلام ده، الكلام بتاع وخز الضمير ده، كلام اللي طب بعدين قولي نتيجة هعمل ايه يعني، طب انا عندي مشكلة، المشكلة دي هتتحل ازاي؟ هتتحل كده، هتتحل لما تحس بالمشكلة، هتتحل لما تحس ان انت بتعمل مصيبة كبيرة انت مش عارف خطرها عليك دنيا واخرة، دنيا واخرة. ما هي موضوع الشهوة ده بينسف الحياة تماما، بينسف الحياة وبيدمرها. اقول لك مثال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. هي عاشت حياتها وصاحبت او هو، وبعد كده الدنيا كالعادة اتلخبطت وحصل نكد ومشاكل، وهو بعد عنها وهي بعدت عنه، وراحت شافت غيره ولا هو راح شاف غيرها وملها وتعبوا، قصص الحب والغرام والهيام والاوهام دي اللي دايرة معروفة والكل للأسف الشديد بيقع في شراكها وهو مش داري. بعدين خلاص شافت غيره، ربنا من عليها، تقدم لها واحد، اتجوزت. انتوا مش عارفين بقى الكلام اللي بيجي لنا احنا، الكلام اللي يبقى الرجالة نفسهم مش عارفينه ولا الزوجات، يبقى معاها وهي مش فاهمة خواطره، وهي والعكس، هو هي مش عارفة هي بيفكر في ايه، هو بيفكر في ايه، ولا هو عارف هي بتفكر في ايه. تلاقي الذنب الواحد يقع في هذا الذنب وبعد كده يعمل بقى المقارنات، فما بقاش راضي بالحلال ده، يقول لك التانية كانت احسن من دي شوية، كانت اجمل منها، كانت يعني روحها احلى شوية، طريقتها معايا كانت مش عارفة، يقعد يعمل مقارنات، والشيطان يقعد يحلله الحرام، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان يقعد يزين، شغلته انه يحط المكياج زي ما قلنا، فيقعد في المشكلة دي مش عاجبه حلاله، فما فيش استقرار في الجواز. المصيبة انه يجي في المشاكل الشهوات دي يجي يقول لك، وانا بقول لكم عن امثلة واقعية، يجي يقول لك يا شيخ انا اتجوزت ومش عارف اغض بصري بعد الجواز. ازاي يا ابني؟ فانه اغض للبصر واحسن للفرج. يقول لك اصل انا للاسف الشديد لما اتجوزت بقيت ابص للنساء بعد كده بصة تانية، اصل انا عيني خلاص خانت. يجي يقولك ده انا لسه بعمل الاعمال دي والعادات السيئة دي بعد ما اتجوزت. ازاي يا ابني ده احسن للفرج؟ يقولك اصل ايه، اتعودت على ده وبقيت احس باستمتاع في الموضوع ده فمش عارف اقفله بالجواز، فبقت الذنوب للأسف الشديد تتراكم على الواحد وتفسد عليه قلبه وتفسد عليه حياته، فلا عارف يستقر في حياة ولا عارف يعمل لآخرة، لأن الذنوب بقت قاطع بينه وبين الطريق إلى الله عز وجل. الموضوع خطير وجوانبه كثيرة ومحتاجة منا وقفات. عايز منكم، احنا حطينا الحي هنتكلم عليه هو إطلاق البصر، عايزكم تبعتوا لينا سواء على الاس ام اس سواء على الموقع على منهج دوت نت في القسم الخاص بقلوب من نور على المنتدى، ابعتوا قصص او ابعتوا لي على الايميل الخاص. الايميل الخاص بتاعي انا اديته لكم قبل كده، هاني حلمي hanylmy@gmail.com، او على التليفون ابعتوا واديته لكم برضه قبل كده، علشان انا عايز اسمع منكم تجارب حيه هعرضها في الحلقه الجايه، و من خلال ملف ملف هنبتدي بملف اطلاق البصر ونقف مع بعض في وقفة ونشوف ازاي الحلول العملية لهذه المشكلة الكبيرة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يأخذ بايدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه، وحنتواصى على مدى حلقات الشهوة بهذا الدعاء: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.